المفروض المقرر المقرر
أي صح. لا الآن هذا لا يصلح شاهدا. ليش؟ لأن الفلسفة والمنطق تداخلت كثيرا بعد في بعض ليس كل ما يبحث في المنطق هو بحث منطقي أو كل ما يبحث في الفلسفة هو بحث فلسفي كتدوين. صار في تداخل لقربهما من بعضهما البعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النقطة الخامسة، ما أدري الرقم، أنا ناسي. خامسة جاي حافظ. النقطة الخامسة إذن بعد الفراغ عن وجود عناوين متعددة لهذا البحث في الكتب الفلسفية، هذا تسد أفضل. وبعد اتضاح أن التشكيك المستعمل في الفلسفة ليس شيئا مغايرا للتشكيك المستعمل في المنطق، وإنما ما استعمل في الفلسفة في هذا الموقع والتشكيك الخاص بالمعنى الذي تقدم. وبعد أن اتضح لدينا أن أصل هذا البحث رحل من العرفان إلى الفلسفة، ولذا كان في بداية أمره يعنون بوحدة الوجود كما بينا في البحث السابق. في هذه النقطة يحسن لنا أن نلخص آراء العلماء في وحدة الوجود كمدخل للدخول إلى المطلب الذي أفاده في الكتاب. هناك أقوال متعددة للعلماء، بعضها يؤخذ من كلماتهم صراحة وبعضها كاستلزامات واستنتاجات من كلماتهم. أي بشكل عام، بشكل عام. الرأي الأول ذلك الرأي الذي يرى أن الوجود واحد شخصي منحصر به تبارك وتعالى، وشخصيته شخصية من جميع الجهات، وكل ما سوى الله ليس بوجود. فلو أطلقنا في العبارات الدارجة كلمة وجود أو موجود على غيره تبارك وتعالى فهو بالعناية والمجاز. هذا القول صرح به جملة من علماء التصوف. هذه المسألة عندهم كانت حساسة. يعني مثل الآن في بعض الأحيان إذا مسألة ترتبط بالولاية نفيا أو إثباتا فيكون عند البعض لها مثلا حساسية مرتفعة. هؤلاء كان عندهم تحسس، لا تنكر هذا الشيء أنه كل ما خلى الله باطل وعدم، التفتنا. فهذه كانت تعنى عندهم بحساسية مفرطة. والكثير منهم يعبرون بوحدة الوجود والموجود. هذه النظرية الأولى، وكما ذكرت تعزى إلى الصوفية. النظرية الثانية طبعا إلى الصوفية النظرية لا الصوفية العملية. أكثر الآن فرق التصوف الموجودة هي صوفية عملية وليست صوفية نظرية. المذهب الثاني والقول الثاني يشترك مع القول السابق في كون الوجود واحد شخصي، لكنه يفارقه في أن الموجود لا ينحصر به تبارك وتعالى. فالوجود واحد شخصي من جميع الجهات، لكن الموجود متعدد. وإطلاق الموجودات في التعابير الدارجة على هذا وذاك ليس إطلاقا مجازيا، وإنما هو إطلاق حقيقي، لكن على نحو النسبة كالتامر المنسوب إلى التمر واللبن المنسوب إلى اللبن. وتقدم الحديث عن ذلك في بحث أصالة الوجود في نظرية المحقق الدواني. واضح هذه نظرية. يؤمن إذن أن الوجود واحد شخصي، لكن الموجود ماذا؟ متعدد. المذهب الثالث في مسألة الوجود هو دعوة أن الموجودات بسيطة، ولكنها في الوقت عينه متمايزة بتمام الذات، لا اشتراك بين موجود وموجود. هذا ما ينسب إلى المشاء، ويفهم من جملة من الكلمات المنقولة عن أرسطو أن الموجودات حقائق متباينة بتمام الذات، ويعبر عن هذه النظرية بكثرة الوجود والموجود. هذا القول على طرف نقيض من القول الأول. قول الأول وحدة الوجود والموجود، هذا لا، كثرة الوجود والموجود. القول الرابع ما نسب إلى الفهلويين، وهم قدماء الحكماء في فارس، بأن الوجود حقيقة واحدة لكنه ذات مراتب تشكيكية. وعليه صدر المتألهين وشيعته من صح التعبير، يعني من شايعه واتبعه بهذا القول. ومنهم السبزواري في المنظومة وفي شرحها، ومنهم ماذا؟ العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. عمدة البحث فيما نحن فيه هو توضيح هذه النظرية الأخيرة، بحيث تبطل سائر النظريات. هذا القول الثالث أن الوجود حقيقة عينية واحدة ذات مراتب تشكيكية لا يمكن المصير إليه إلا أولا بعد القول بأصالة الوجود. إذا لم نقل بأصالة الوجود فلا حقيقة عينية له حتى نبحث عن وحدتها وتكثرها. استفدنا؟ خب، هذا أول. ثانيا، سلمنا أن الوجود له حقيقة عينية خارجية، لكن هذا لا يكفي. قد يكون للوجود حقيقة عينية خارجية لكنه متكثر. وتكثراته تمتاز بما هو خارج عن الوجود. فالقول بأصالة الوجود لوحده لا يلازم القول بالتشكيك. ولذا قلنا في بداية الحكمة ماذا قال؟ اختلف القائلون بأصالة الوجود، أنه هل هو حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة أو حقائق متعددة. فحينئذ على هذا الأساس حاول الماتن في بداية المتن أن يثبت أن تخصص الوجود بإضافته إلى الماهيات لا يرجع إلى نوع كثرة يتصف بها الوجود أولا وبالذات. كما كان يظهر من قدماء المتكلمين، لأن الوجود إذا كان يتخصص بإضافته إلى الماهيات، والماهيات ماذا؟ متغايرة، فيلزم إذا كان الوجود يتخصص بإضافته إلى الماهيات، فالتكثر من أين يحصل؟ من جهة إضافة الماهية إلى الوجود. فإذا كان يحصل به تخصص حقيقي وثابت للوجود أولا وبالذات، يلازم ذلك القول بماذا؟ بالوحدة أو بالكفر؟ يلازم ذلك القول بالكفر، حتى مع إيماننا بأن المتحقق خارجا هو الوجود. فلأجل ذلك شرع الماتن رحمة الله عليه في بداية هذا الفصل لبيان نوعين من الكثرة. يعبر عن النوع الأول بالكثرة الماهوية، وعن النوع الثاني بالكثرة الوجودية. أما النوع الأول وهو الكثرة الماهوية فمرجعها إلى أن التكثر ينسب إلى الماهيات أولا وبالذات، وإلى الوجود ثانيا وبالعرض. الذي هو كثير حقيقتان، ما هو؟ الماهية. وبعبارة أخرى، عندنا وصفان: وصف التكثر ووصف الثبوت والتحقق. بين هذين الوصفين يوجد معاكسة بناء على القول بأصالة الوجود. فوصف التحقق والثبوت في الوجود أولا وبالذات، وفي الماهية ثانيا وبالعرض، يقابله تماما وصف التكثر. هو في الوجود في الماهية أولا وبالذات ماهية الإنسان غير ماهية الفرس. التغاير آية الكثرة. فالماهيات متكثرة حقيقتان، لكن نسبة التكثر إلى الوجود يكون ثانيا وبالعرض. لأننا نؤمن أن تخصص الوجود خلافا للمتكلمين ليس بالماهية، وإنما بماذا؟ تخصص الوجود بذاته بحقيقته العينية، كما تقدم في بحث أصالة الماهية في دفع إشكال التسلسل، أنه لماذا انقطعت السلسلة؟ لأن الوجود موجود، موجود بذات وجوده. حينئذ يمكن القول بأن الماهيات المتكثرة تتصف بالوجود أو تتصف بكونها موجودة بتبع ماذا؟ الوجود. فالماهيات المتكثرة تتصف بالموجودية بعرض الوجود بتبع الوجود، لأنها بحسب الفرض اعتبارية، والموجود هو الوجود. فالماهيات المتكثرة اتصفت بالموجودية بتبع الوجود وبعرض الوجود. من جهة أخرى، الوجود يتصف بالكثرة بعرض الماهية وبتبع الماهية. فهنا دعويان: اتصاف الماهية بالموجودية بعرض الوجود، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية: اتصاف الوجود بالكثرة بعرض الماهية. أما الدعوة الأولى فبرهانها أصالة الوجود. فالوجود موجود بذاته، والماهية موجودة بتبع الوجود. هذا الذي بحثنا فيه مفصلا. فالدعوة الأولى برهانها واضح لمكان أصالة الوجود. وأما الدعوة الثانية أن اتصاف الوجود بالكثرة بعرض الماهية، هذا الشيء لا يستبطنه مجرد القول بأصالة الوجود، بحاجة إلى عناية وبحث زائد. فيقال هكذا: بداية تختلف ماهية عن ماهية أخرى في ذات ماهيتها من دون حاجة إلى اعتبار زائد عليها. بمعنى أننا لو قصرنا النظر على الماهية وغضضنا النظر عن كل ما خارج عنها، فهذه الماهية تمتاز عن تلك الماهية، ولسنا بحاجة إلى عناية أخرى، لأن الماهيات لها جنس وفصل. فإما أن تمتاز بتمام ذاتها إذا اختلفت في الجنس والفصل، وإما أن تمتاز بجزء الذات، كما لو اندرجت ماهيتان تحت جنس بعيد فيكون التمايز بينهما ماذا؟ بجزء الذات، وهكذا. فالتمايز بين الماهيات والاختلاف بين الماهيات لا يحتاج إلى إضافة حيفية زائدة على الماهية. كل ماهية إذا نظرنا إليها في حد ذاتها هي متمايزة عن الماهية الأخرى. فكل ماهية مع قطع النظر عما سوى ذاتها هي غير تلك الماهية. فإذا
إذا ثبت أن الاختلاف بين الماهيات بلحاظ ذاتها وآية الكثرة هي الاختلاف. شوف إذا أنا وأنت متحدين من جميع الجهات ما في أنا وأنت، ها؟ إذا قلنا واحد، علامة الاثنين يعني الكثرة والتعدد هي الاختلاف. إذا انتفى الاختلاف من جميع الجهات انتفت الكثرة. أثبتنا قبل قليل أن اختلاف الماهيات لم ينشأ من اعتبار زائد على ذاتها، فهذا الاختلاف في ذات الماهية وليس أمرا خارجا عنها كي ينسب إلى الماهية بالمجاز والعرب. وعرفنا أن قوام الكثرة بالاختلاف، فصح أن يقال إن الكثرة في الماهية على نحو الحقيقة أما الكثرة في الوجود فبتبع إضافته إلى الماهية أو إضافة الماهية إليه، عكس حمل أو ماذا أو حمل عكس. المهم صار واضح الفكرة. فإذا الكثرة الماهوية لا تستوجب صيرورة الوجود متكثرا حقيقة بهذا البرهان الذي أقمناه. هذا النوع الأول من الكثرة، واتضح لدينا أن هذا النوع من الكثرة لا يستوجب تكثر الوجود حقيقة، وإنما تكثر الوجود يكون بعرض تكثر الماهية، بينما تكثر الماهية بذاتها لا بشيء آخر. هذا هو النحو الثاني. النحو الأول. النحو الثاني ما أطلقنا عليه اسم الكثرة الوجودية، أي أن الكثرة تتعلق بالوجود حقيقة، هذا النحو يختلف اختلافا تاما عن النحو الأول. النحو الأول كان وصف الكثرة حقيقة لمن؟ للماهية وللوجود بالعرض. أما وصف الكثرة هنا، أولا لابد أن نمثل ما مثل به في الكتاب، وقولنا هذا بالفعل وذاك بالقوة، هذا الوجود بالفعل وهذا الوجود بالقوة، هذا الوجود واجب وهذا الوجود ممكن، هذا الوجود فقير وذاك الوجود غني، هذا الوجود حادث وذاك الوجود، هذه كثرة، الشاهد على أنها كثرة، اختلفت الإشارة، هذا غير ذاك، إذن يوجد كثرة. هذه الكثرة الوجودية التي يعبر عنها بالكثرة الوجودية تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة عليه، والتي تقدم في المدخل أن هذه الانقسامات هي مع عدلها مساوية للوجود، ليست أعم منه ولا أخص. فالوجود باعتبار استغنائه عن كل ما عداه هو غني أو واجب، وبلحاظ افتقاره إلى الغير هو ماذا؟ هو فقير وممكن ومحتاج وما شئت فعبر. وبما أنه ثبت لدينا في فروعات أصالة الوجود أن الوجود ماذا؟ بسيط، لا جزء له، مش هكذا؟ وليس فقط بسيط لا جزء له، بسيط لا غير له. فإن فرضنا أن الفرق بين هذا الوجود وذاك الوجود بجزء من حقيقتهما، فعاد ما فرضناه بسيطا ماذا؟ مركبا. فإذا كانت الكثرة التي قوامها الاختلاف، إذا رجع الاختلاف في جزء الحقيقة فهذا يعني أن الوجود مركب، وهو خلف، خلف ماذا؟ ما فرضناه سابقا. وإن كانت هذه الكثرة والاختلاف المقوم لهذا عن ذاك خارج، كان خارجا عنه، فالخارج عن الوجود هو غير الوجود، والمفروض الوجود لا غير له. في الماهيات أو في الكثرة الماهوية لا يتأتى هذا الشيء لعدم أصالة للماهية، وهي متغايرة عن غيرها بجزء الذات، ولم يثبت عندنا أن الماهيات ماذا؟ بسيطة، أو بتمام الذات، ولم يثبت عندنا أن الماهيات لا غير لها. فكون ملاك الكثرة في الماهيات هو جزء الذات أو شيء خارج عن الذات لا يؤدي إلى المحظور، أما جعل ملاك الكثرة وهو الاختلاف في التكثر الوجودي يرجع إلى التغاير بجزء الذات أو بما هو خارج عنها يؤدي إلى الخلف، إلى خلف ما أثبتناه من بساطة الوجود وأن الوجود لا غير له. هذا هو التفاوت بين هذين النحوين. طبعا ماذا يترتب عليهما سوف يأتي. نقرأ هذه العبارة. يقول الفصل الثالث في أن الوجود حقيقة مشككة. لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة طارة. شوف الآن إذا هكذا أتينا إلى البحث، الهويات العينية متكثرة، ومرة نقول مفهوم الوجود ينطبق على كثيرين، مرة نأتي من ناحية انطباق مفهوم الوجود فلا بد أن نبحث عن هذه التكثرات التي ينطبق عليها الوجود، ومرة لا، ما إن علاقة بالمفهوم، مباشرة في كثرات خارجية بالوجدان. هذه الكثرات نلاحظ أنها على نحوين، طارة من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو ذلك، هذا ما عبرنا عنه بالكثرة الماهوي، وطارة بأن هذا الفعل وذاك بالقوة، وهذا واحد وذاك كثير، وهذا حادث وذاك قديم، وهذا ممكن وذاك واجب. المقصود منها التقسيمات التي كل قسم مع عدله يكون مساويا للوجود. فعلى نحوين. وقد ثبت بما أوردناه في الفصل السابق أن الكثرة من الجهة الأولى هي الكثرة من ناحية الماهية، فما هو يتصف بالكثرة حقيقة ما هو الماهية، وهي الكثرة الماهوية موجودة في الخارج بعرض الوجود، يعني وصف الماهية بالوجود هذا بعرض الوجود بتبع الوجود، وأن الوجود متصف بها. بها بماذا؟ بها بالكثرة بعرض الماهية، لمكان أصالة الوجود باعتبارية الماهية. أصالة الوجود بالصراحة والوضوح تثبت الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ أن وصف الماهية بالوجود بتبع الوجود، هذا يثبته نفس القول لأصالة الوجود بلا عناية. أما الدعوة الثانية وهي أن التكثر وصف للوجود بعرض الماهية، أصالة الوجود دخيلة لكن لا بد من إضافة شيء، وهي أن مثار الكثرة ما هو؟ والاختلاف والتمايز، والاختلاف والتمايز ليس شيئا خارجا عن ذات الماهية، فالماهيات بذاتها متمايزة لا لسبب آخر، فوصفها بالكثرة حينئذ لذاتها. والماهية تتصف بالكثرة وإن لم تثبت في الخارج، حتى الماهية في عالم الذهن كل واحدة لها حد يخصها. عندما تضاف إلى الوجود باعتبار أن العقل البشري كما ذكرنا سابقا في بحث نفس الأمر، ماذا العقل البشري ينسجم ويتلائم مع مثار الكثرة، فيسر التكثر في الماهية إلى الوجود، وإلا في الواقع المتكثر هو الماهيات. هذا معنى قوله لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فلذا ليش فرقت؟ ذات أصالة الوجود تكفي للأمر الأول، لكن ذات أصالة الوجود من دون التفريع عليها بعض الفروعات التي فرعناها على أصالة الوجود لا يكفي. واضح الفكرة صار؟ هذا كله في أي نوع؟ في التكثر الماهو. وأما الكثرة من الجهة الثانية فهي التي تعرض الوجود. من أين نشأت هذه الكثرة؟ من جهة الانقسامات الطارئة عليه نفسه، كانقسامه إلى الواجب والممكن، إلى الواحد والكثير، إلى ما بالفعل، إلى آخره. وقد تقدم في الفصل السابق، هذا قد تقدم، لم يقل هنا لمكان أصالة الوجود وأن تنتهي القضية، لا، هذه مؤونتها أزيد، ترتبط أيضا بجملة من الفروع، أن الوجود لا غير له، وأن الوجود بسيط لا جزء له. وقد تقدم في الفصل السابق أن الوجود بسيط وأنه لا غير له، وإلا كانت من هي كانت؟ كانت الكثرة جزءا منه، والمفروض أنه لا جزء للوجود، أو كانت الكثرة شيئا عارضا على الوجود خارجا عنه، أو حقيقة خارجة منه ولا خارجة من الوجود. خب، هذا تمام الكلام في هذه المقدمة. عاد إلى الآن في صلب الموضوع ما دخلنا. غدا إن شاء الله وفي الدرس اللاحق هذا الشيء سوف يبني على الشيء مقتضاه، ومن خلاله تثبت ماذا؟ الوحدة في عين الكثرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سعد الله أيامكم إن شاء الله.